أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، الصادق الوعد الأمين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخي الشيخ السعيد أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك وعليكم السلام وبركاته، جزاك الله خيرا. لاحظت ملاحظتك حول الصوت والإضاءة، وكنت يعني أجتهد على أن أجعل الإضاءة معقولة، والآن نرجو أن تكون كذلك. أحبتي في الله تعالى، هذا درسنا الخامس والأربعون بعد المئة من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث، ومع الإيمان باليوم الآخر حدثتكم عن أسمائه المسطرة في القرآن الكريم مع 42 اسما لليوم الآخر. وكلما عظم الشيء كلما كثرت أسماؤه، كما أن الشيء إذا كان عظيما صارت له مقدمات، ولا أعظم من يوم القيامة وقد سماه الله باليوم العظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لذلك كانت له مقدمات. تحدثنا في مقدمتين سابقتين في الدرس 43 والرابع 44، يعني من بعد 100، عن إمكانية الفناء وإمكانية الإعادة، وأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إحياء بعد موت وبعثا بعد فناء قد وقع في الدنيا على الحقيقة بذكر 7 أمثلة، جلها في بني إسرائيل كما أن جلها في سورة البقرة، 5 منها في سورة البقرة لما طلبوا رؤية الله جهرة فأماتهم ثم بعثهم، ولما خرجوا خوفا حذر الموت فأماتهم الله ثم بعثهم، ولما قتلت نعم في بني إسرائيل فكان بيان قاتلها عن طريق ذبح بقرة يضربونه ببعضها فأحياه الله ونطق باسم قاتله ثم أماته الله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، وبذكر معجزة العزير الذي مر على قرية وتعجب كيف يحييها الله فأماته الله 100 عام ثم بعث، والمعجزة الخامسة لإبراهيم عليه السلام الذي طلب معرفة كيفية إحياء الموتى بعين اليقين لا بعلم اليقين، فأمره الله أن يأتي بأربعة من الطير يقطعها يذبحها ويقطعها ويخلطها ويجعلها على كل جبل أو يجعل على كل جبل منها جزءا ثم يدعوهن فيأتينه سعيا. والثالثة معجزة عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله المسطرة في سورة آل عمران والمائدة. والسابعة كرامة أهل الكهف حيث أماتهم الله 300 عام شمسية وزادوا 9 قمرية ثم بعثهم من بعد موتهم وتساءلوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال الله ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، وكل هذه أدلة على وقوع البعث في الحياة الدنيا على الحقيقة. ثم تحدثنا على إمكانية البعث بأدلة بثها الله عز وجل في الكون وفي الإنسان، بثها الله عز وجل في الكون وفي الإنسان لتكون دليلا على مر الزمان على قدرة الملك الديان ببعثنا بعد موتنا. فقاس ربنا عز وجل الإعادة على البدء، وقد علم القاصي والداني أن الذي بدأنا وخلقنا أول مرة هو الله، فأعاد بعثنا، أو هو القادر على أن يعيد بعثنا كما بدأنا أول مرة. وجاءت الآيات في هذا كيعني أكثر من آية، كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده، أفعينا بالخلق الأول، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وذكر الله عز وجل لنا قياسا واضحا جليا في أن الذي خلقنا قبل خلقنا وأنشأنا من تراب لا حياة فيه قادر على أن يجدنا من تراب سبقت فيه الحياة. فذكر آية الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والآية الأخرى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم القياس الثاني قياس الإعادة على إيجاد النار من الشجر الأخضر. فقدرة الله عز وجل أوجدت الشيء من ضده ومن عكسه، فمن باب أولى أن يوجد الشيء من نفسه. فهذا الشجر الأخضر الذي يقطر ماء يوجد الله منه النار، والذي يوجد النار من الشجر الأخضر الذي يقطر ماء قادر على أن يوجد في الإنسان الذي تسري في دمه قادر على أن يوجد في الإنسان حياة تسري في دمه وروحه. هو كما قال سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. القياس الثالث قياس قدرته على الإعادة بقدرة الله عز وجل على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى، كما قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. دليل الرابع قياس الإعادة بعد الموت باليقظة بعد النوم، كما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذه آيات الأنعام. وفي سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الدليل الخامس قياس قدرته على الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها، ذكر ذلك بصورة واضحة في سورتين: في سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. والآية الثانية في سورة الشورى: ومن آياتها أنك آسف في سورة فصلت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت وتفصيل ذلك في سورة قاف والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الدليل الثالث قياس الإعادة على الخلاف القائم في البعث بطريق قياس الخلف وذلك في قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أما الدليل السابع فهو الاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة بالخير والشر والصلاح والفساد على وجود حياة أخرى يجزى فيها كل عامل بما عمل من خير وشر لعدم استكمال المجازات في هذه الحياة كما في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كذا قال تعالى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فكانت هذه سبعة أدلة أخرى تبين قدرة الله عز وجل على الإحياء بعد الإماتة أو البعث بعد الموت. ولكن يبقى للمنكرين منكر البعث شبهات يزجون بها أو يتشدقون بها حتى إنها لتصل بهم من التشكيك إلى الإنكار. والقرآن الكريم لم يغفل هذا يعني حتى هذه الشبهات ذكرها بنصها على ألسنتهم ثم قام بتفنيدها والرد عليها شبهة شبهة في منهج علمي تعجز المناهج البشرية عن الوصول إليه في بيان حقائق ووضوح حقيقة لدرجة القرآن الكريم يذكر أقوالهم هذه ثم يقوم بتفنيدها والرد عليها. وللكفار من منكري البعث شبهات عقلية يذكرونها. ومن ذلك أنكر الكفار أو قل كثير منهم البعث بعد الموت بشبهة عقلية لا أحكم عليها بادئ ذي بدء، فقالوا إن الجسم مركب من مواد مجتمعة، فإذا تفرقت تحلل الجسم ولا يمكن إعادته مرة أخرى. إن الجسم مركب من مواد مجتمعة، فإذا تفرقت تحلل الجسم ولا يمكن إعادته مرة أخرى. وكيف يعيد الله هذه الأجزاء بعدما تفتتت وصارت ترابا وعظاما نخرة؟ الله وهذه شبهة قديمة كما جاءت على لسان المشركين القدامى، جاءت على لسان الملحدين المحدثين، وهم في هذا قاسوا الغائب على الشاهد، وظنوا أنه إذا لم يكن في إمكانهم هم إعادة الحياة للميت فليس في مقدور الله تعالى أن يعيد الإنسان مرة أخرى كذلك، فهم قاسوا قدرة الله على إمكاناتهم هم، وهذا أول الزيف والبطلان، وكما يقال بداية القصيدة كفر. ما قدرتكم إلى قدرة الله؟ كلامكم هذا كلام مرتبط بالإنسان، إنسان فرقت أجزاؤه وتحلل جسمه، أي علم مهما أوتي من القدرة ومهما وصلت التقنية العلمية والطبية إلى طفرة يتعجب لها الخلائق، فإنهم لن يستطيعوا أن يعيدوا هذا الإنسان الذي تحلل أو تفرقت أجزاؤه وصار ترابا أو عظاما نخرة. لكن قدرة الله عز وجل شيء آخر، وقد ذكر من الأدلة ما فيه الرد على هذه الشبهة، الذي خلقنا من تراب لا حياة فيه قادر على أن يعيدنا من تراب سبقت فيه الحياة. فالقرآن الكريم رد على هذه الشبهة وكذب أصحابها، ورد عليها بالأدلة القاطعة لينتفع بها من شاء الله له النفع والنجاة، فذكر ما يقولون في قوله سبحانه وتعالى: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وبعد أن ذكر جزاءهم قال لهم:
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
والآيات في سورة الواقعة، وجاء هذا في سورة قاف، هذه السورة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يعظ بها أصحابه كثيرا. وفيها يقول الله عز وجل:
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الآيات وقد دلت في عمومها وإجمالها على الرد على هذه الشبهة بكامل الوضوح وذكر أدلة كافية في قدرة الله عز وجل على إحياء الإنسان وأنه له حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا أنشأ فيها خلقا جديدا وأن قدرة الله عز وجل أوسع بكثير مما قالوه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض بل إن عقولهم نفسها مخلوقة على نمط واحد بديع، حيث كانت فيها قوة الفكر والتدبر، فهي تدل على قدرة الله جل وعلا. ولذا جاء في تفسير سورة ياسين عند قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآيات: بدأ أولا بإبطال استبعاد المنكرين للحشر قوله ونسي خلقه، ونسي خلقه أي نسي من أن خلقناه من تراب ومن نطفة متشابهة الأجزاء ثم جعلنا لهم الأعضاء المختلفة الصور والقوام وأودعناهم النطق والعقل اللذين بهما استحق الإكرام، فلما يستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه مع خلق الناطق العاقل من نطفة لم تكن محل حياة أصلا؟ ثم استبعادهم المعاد للتفرق والتفتت دفع سبحانه وتعالى هذا الاستبعاد من جهة ما في المعيد من القدرة والعلم، فقال وضرب لنا مثلا أي جعل قدرتنا كقدرتهم ونسي خلقه العجيب وبدأه الغريب. وأما من استبعد الإعادة لأنه بعد العدم لم يبق الإنسان شيئا فقد رد عليهم بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فكما خلقه ولم يكن شيئا مذكورا كذلك يعيده وإن لم يبق شيئا مذكورا. وأما من تفرقت أجزاؤه في مشارق الأرض ومغاربها وصار بعضه في بطون السباع وبعضه في بطون السمك أو أن إنسانا أكل آخر وصارت أجزاء المأكول في أجزاء الآكل، فإن أعيد فأجزاء المأكول إما أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء، فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاؤه، وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء، فقد رد سبحانه وتعالى على هذه الشبهة بقوله: وهو بكل خلق عليم. ذلك لأن في الآكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية، وفي المأكول كذلك، فإذا أكل إنسان إنسانا صار الأصلي من أجزاء المأكول فضليا من أجزاء الآكل، والأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان له قبل الأكل، والله يعلم الأصلي من الفضلي، فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل وينفخ فيه الروح، ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيه الروح، وكذلك الجميع يجمع أجزاؤهم المتفرقة في البقاع المتعددة، وكذلك الجميع يجمع الله بقدرته أجزاءهم المتفرقة في البقاع المتعددة بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة. كذلك الإنسان يموت فتأكله الأرض، وتختلط ذرات جسده بذرات التراب بعد أن صار الجسد ترابا كذلك، وآخر يموت فيحرق ثم يذرى في الماء أو الهواء، فكيف يعرف وكيف يجمع؟ فيجيب الله عز وجل على هذه الشبهة بقوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، لقادر على أن يفرق بين ذرات التراب وذرات الأجساد، وعندنا كتاب حفيظ يفرق بين هذا وذاك، وهو من الإتقان بمكان سبحان ربي الرحمن. وفي السنة المطهرة حكى النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل مات فأمر أولاده بحرقه وتذريته في البر والبحر، ظنا منه أن الله لا يقدر على جمعه، ففعلوا كما أوصى، ولكن أمر الله البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، ثم أوقفه الله بين يديه وسأله وهو أعلم: أي عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله تعالى له. والحديث متفق عليه. ثم عاد سبحانه وتعالى إلى تقرير دفع استبعادهم وإبطال شبههم بقوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإن الإنسان له جسم يحس به وروح تسري فيه، وهي كحرارة تجري فيه، فإن استبعدتم وجود ذلك فيه فلا تستبعدوه، فإن النار في الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء أعجب وأغرب، فالله قادر على بعثكم بعد الموت، وإن استبعدتم خلق جسم فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق أنفسكم، فلا تستبعدوه، فإن الله خلق السماوات والأرض ثم أشار إلى القدرة الكاملة والعلم الشامل المحيط بكل شيء بقوله وهو الخلاق العليم، وأكد بيانه بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حيث قالوا لا يقدر أحد على مثل هذا قياسا للغائب على الشاهد، فأظهر فساد تمثيلهم وتشبيههم، فقال في الشاهد يكون الخلق بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولا يقع إلا في الأزمنة الممتدة، والله سبحانه وتعالى يخلق بكلمة كن فيكون، فكيف تضربون له المثل بالأدنى وهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والخلاصة أن البعث حقيقة يجب التسليم بها كما يجب الإيمان بها إيمانا حقا لا ريب فيه، كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكذلك قال عز وجل قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فذلك من المسلمات التي يوقن بها المسلم والتي يشعر بها كل أفراد البشر في جميع العصور والدهور، وسواء منهم المتحضرون أو المتبدون، فهو شعور الجميع المفطور في الإنسان، وهو كشعور الإنسان بالحاجة إلى الطعام والشراب الذي دل بوجوده وعمومه على وجود غذاء الإنسان، على وجود غذاء للإنسان لجوعه وماء لعطشه. وكذلك ما تأكد لدى الناس اليوم من مناجاة الأرواح ومخاطبتها ورؤيتها دال على أن وراء هذه الحياة المادية حياة أخرى روحية وجسمانية، روحية وجسمانية. وأيضا رؤى الناس المتعددة التي واكبت الحياة الإنسانية ولم يخل منها زمان ولا مكان، هذه الرؤى لأموات الناس في المنام والحديث معهم ومعرفة أحوالهم وسؤالهم وإخبار الموت وإخبار الأموات من رآهم في منامه بأمور غيبية، فتكون طبق ما أخبروا به لهي دلالة قاطعة على الحياة الثانية، وتلك أدلة عقلية أخرى من بعد الأدلة الشرعية التي ذكرناها. وآخر الأدلة وأعظمها على البعث والجزاء والحياة الآخرة أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، إن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يجد داعيا للشك ولا مثارا للجدل والنزاع في ثبوت المعاد، وكل ما يتم فيه من حساب وجزاء، إذ أخبار الله تعالى كلها صدق وحق. فقد أخبر تعالى بآلاف الأخبار، فلم تكن إلا وفق ما أخبر، كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بآلاف الأخبار، فلم يتخلف منها خبر واحد عن مدلوله. فكيف يعقل إذن أن يخبر الله تعالى ويخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بمئات الأخبار عن ثبوت الحياة الثانية وعن كل ما يجري فيها من بعث وحساب وجزاء، ثم لا يصح شيء من ذلك ولا يثبت؟ اللهم إن هذا باطل لا يصح، ومحال لا يقبل ولا يعقل. إن حتمية الفناء ووجود معاد كامل وحياة أفضل تحوي نعيما للمحسنين الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات، وجحيما للمسيئين الذين أشركوا وعملوا السيئات، مما أخبر الله تبارك وتعالى به وقرره في كل كتبه وعلى ألسنة جميع رسله. فالشك فيه ضرب من المرض العقلي والهبوط الشخصي، والعياذ بالله تعالى من ذلك. وبعد، فإن هذه الجولة السريعة في آيات البعث في القرآن الكريم قد أكدت أن الحياة الآخرة ما هي إلا من هذا النوع من الحياة، وأن البعث إنما هو بالروح والجسد جميعا. وفي ذلك أبلغ رد على من ينكره ويلقي الشبهات الواهية أمام تلك الحقائق الإلهية. واقرأ معي قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال عز من قائل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا